الثامنة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبدالله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تقول إن الأمريكيين يتصرفون من منطلق التحايل والخداع في العودة إلى الاتفاق النووي. بعد تهديد اليمن بضرب أهداف سعودية وإماراتية، وفد عماني يزور صنعاء لبحث الهدنة. وزيلينسكي يزور واشنطن لتعزيز التعاون العسكري، والكرملين يستبعد نجاح زيارته. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان: متى ما كانت السعودية جاهزة لاستئناف العلاقات الطبيعية فإن إيران سترحب بذلك، لافتا إلى أن طهران لم تقطع علاقاتها مع الرياض، بل السعودية هي التي أقدمت على ذلك. جاء ذلك في تصريح له للصحفيين خلال عودته لطهران بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في الأردن. كما تطرق أمير عبد اللهيان للمباحثات التي أجراها في عمان مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مبينا أنه جرى خلال هذا الاجتماع استعراض القضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر عن إيران. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الأمريكيين تصرفون من منطلق التحايل والخداع في العودة إلى الاتفاق النووي. أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن أمريكا الداعمة لأعمال الشغب والإرهاب والحظر تذرف دموع التماسيح على الإيرانيين في ليلة يلدى، أطول ليلة في السنة والتي يحتفي بها الإيرانيون منذ القدم. وقال ناصر كنعاني إنه من الأفضل لحلفاء الإرهابيين وداعميهم المفضوحين أن يغلقوا أفواههم ويفكروا في ليلة يلدى لحل الأزمات المتراكمة عليهم وعلى بلدانهم والكيان الصهيوني. الجدير بالذكر أن نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أطلق تصريحات تدخلية بشأن الأوضاع الداخلية لإيران. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 5 آخرون بعضهم بجراح خطيرة فجر اليوم الخميس خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني اقتحامها شرق نابلس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب أحمد عاطف دراغمة أثر إصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال. ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف وسط اندلاع مواجهات شديدة. وأعلنت مجموعات عرين الأسود أن مجموعات تصدت لقوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحامها المنطقة الشرقية لمدينة نابلس. بعد أيام من تهديد اليمن بضرب أهداف في السعودية والإمارات لرفض تحالف العدوان إيقاف الحرب ورفع الحصار عن اليمن، وصل وفد من سلطنة عمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث آخر المستجدات والتطورات، خاصة فيما يتعلق بالهدنة بين اليمن وقوى العدوان. رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام قال من جهته بأن زيارة الوفد العماني لصنعاء تأتي لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية، لافتا إلى قيام دول العدوان باستهداف الجانب الاقتصادي عبر استهدافها للبنك والعملة اليمنية. وحول زيارة الوفد العماني للعاصمة اليمنية صنعاء لبحث آخر المستجدات والتطورات خاصة فيما يتعلق بالهدنة. تابعوا هذا التقرير.
من جديد، عاد الوفد العماني للعاصمة اليمنية صنعاء، حيث وصل الوفد برفقة رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام. مصادر في صنعاء قالت إن زيارة الوفد جاءت لبحث آخر المستجدات والتطورات مع الجانب اليمني في صنعاء، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أعلنها المجلس السياسي الأعلى. محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني أكد أن زيارة الوفد تأتي لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية، مضيفا أن التحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن.
يجب فصل الملف الإنساني عن المسار العسكري. نحن نسمع وعود، هم يقولوا نحن مستعدين لصرف المرتبات للجميع، مستعدين لإنهاء الحصار، مستعدين لخروج القوات الأجنبية، لا يوجد لدينا مشكلة حسب كلامهم، لكن متى نبدأ ومن أين نبدأ؟ نحن قدمنا مقترحات في هذا الإطار، وهما نحن في صدد نقاش مع القيادة إن شاء الله.
هذا وكانت مصادر يمنية قالت إن المفاوضات التي تجري في سلطنة عمان وصلت إلى طريق مسدود، حيث رفضت دول تحالف العدوان تنفيذ الوعود التي كانت تبنتها، ومنها إيقاف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل وصرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وهذا ما أدى إلى تصعيد المجلس السياسي الأعلى، حيث أعلن رفضه استمرار ما أسماه حالة لا سلم ولا لا حرب، مضيفا أن تحالف العدوان يهدف لإبقاء اليمن على هذا الحال دون أي تقدم في المفاوضات السياسية، وأكد أن اليمن سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب لذلك، وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ. وسبق ذلك تهديد عدد من القيادات اليمنية بشن حرب بلا هوادة ضد السعودية والإمارات وإلحاق أضرار واسعة بهم في حال استمر التحالف في المماطلة وعدم إيقافه الحرب بشكل رسمي. هذا وتطالب صنعاء برفع الحصار بشكل كامل وإيقاف الحرب وخروج القوات الأجنبية من البلاد، وكذلك دفع مرتبات الموظفين قبل أي حلول سياسية أخرى.
قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن وعود واشنطن بتقديم منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي أرض جو لكييف خطوة مهمة في إنشاء درع جوي فاعلة. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حصول كييف على أنظمة باتريوت خطوة مهمة للغاية لخلق مجال جوي آمن لأوكرانيا وسيعزز قدراتها، فيما أكد بايدن أن تقديم بطاريات باتريوت أمريكية لأوكرانيا ليست خطوة تصعيدية، مشددا على أنه ليس قلقا على الإطلاق إزاء تماسك التحالف الدولي الداعم لأوكرانيا. وللمزيد من التفاصيل حول سفر الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، إليكم هذا التقرير.
مواقف وتحضيرات روسية عسكرية وسياسية استبقت وصول الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب في بلاده، حيث اعتبرتها موسكو لن تسفر عن نتائج إيجابية لوقف الحرب. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال اجتماع نهاية العام مع كبار المسؤولين العسكريين أعلن أن الأسطول الروسي سيحصل اعتبارا من مطلع الشهر المقبل على صواريخ جديدة فرد صوتية عابرة من طراز زيركون.
سنواصل الحفاظ على الجاهزية القتالية وتحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي. اعتبارا من كانون الثاني يناير سيتم تجهيز الفرقاطة الأدميرال كورشوكوف بصواريخ زيركون الأسرع من الصوت والتي ليس لها مثيل في العالم.
من جانبه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أعلن في الاجتماع عينه عن تخطيط بلاده لإقامة قواعد عسكرية في مدينتين ساحليتين بجنوب أوكرانيا، مؤكدا تكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة وتدمير جزء كبير من أسلحة كييف.
القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على نظام القيادة الأوكراني ومنشآت ومرافق المجمع الصناعي العسكري. الموانئ في بيرديانسك وماريوبول تعمل بكامل طاقتها. نخطط لنشر قواعد هناك لسفن الدعم وخدمات الإنقاذ.
وحول ما أعلنه البيت الأبيض عن تقديم الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدة كبيرة لأوكرانيا تشمل نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة، علق الكرملين بالقول إن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة لا تبشر بالخير لأوكرانيا ولن تؤدي سوى إلى تفاقم النزاع مع روسيا. وفي حين تزامنت زيارة زيلينسكي مع تصويت المشرعين على مشروع قانون شامل للإنفاق يتضمن نحو 45 مليار دولار من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وشركاء حلف شمال الأطلسي، من المرجح أن يمارس مجلس النواب بعد انتقال الأغلبية للجمهوريين عقب الانتخابات النصفية مزيدا من التدقيق بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، بعدما ذكر زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن ماكارثي إنهاء عهد تشيك على بياض لأوكرانيا.
وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لواشنطن، استبعدت موسكو أن تسفر الزيارة عن أي شيء إيجابي، وحيث كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استراتيجية بلاده العسكرية العام القادم. وأكد بوتين مواصلة بلادي تطوير قدرات العسكري بما في ذلك النووية، فيما أشار إلى أن صواريخ سيركون الفرد صوتية تدخل الخدمة بالجيش الروسي في كانون الثاني المقبل. شرعت طواقم فرق الإسعاف ببريطانيا اليوم في الإضراب عن العمل بعد رفض الحكومة مطالبها بزيادة الأجور. وفيما تجمع معتصمون في لونغفورد وسط إنجلترا خلف لافتات كتب عليها الخدمة الوطنية الصحية تحت الحصار، عبر سائقو السيارات المارة عن تأييدهم عبر إطلاق العنان لأبواق سياراتهم. وهددت نقابات ممرضات الخدمة الصحية الوطنية وطواقم الإسعاف بتنفيذ مزيد من الإضرابات إذا أصرت الحكومة على موقفها، كما هدد عمال سكك الحديد وشرطة مراقبة الجوازات أيضا بإفساد عطلة الأعياد. وحول إضراب العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز نستمع للتقرير التالي.
بلى، هكذا هم مجتمعون وكأنهم يقولون إن لم تنقذ الأجور من موجة التضخم فلن ننقذ الأرواح التي في خطر ونسعفها. في إنجلترا وويلز يعم الغضب أوجه الآلاف من العاملين بخدمة الإسعاف خلال مشاركتهم في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة بعد يوم من دخول أطقم التمريض في إضراب. وقالت الحكومة إن الإضراب المؤسف للغاية سيؤدي إلى توافر عدد أقل من سيارات الإسعاف على الطرق، موضحة أنه سيتم إعطاء الأولوية للحالات الخطيرة التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية. وصرح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي أن على المواطنين تحكيم العقل، مشيرا إلى أن الإضراب يأتي في وقت تواجه فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالفعل ضغوطا هائلة للغاية. يأتي هذا التصريح بعد أن انتقدت الجمعية الملكية للتمريض موقف الحكومة واتهمت باركلي بتبني أسلوب تفاوض متعنت خلال الاجتماعات الأخيرة. من جانبه قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن أفضل طريقة لمساعدتهم ومساعدة أي شخص آخر في البلاد هو تخفيض التضخم في أسرع وقت ممكن. وتطالب اتحادات العمال بزيادة الأجور بأكثر من معدل التضخم والذي ارتفع إلى 10.7% على مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني. وتم وضع الجيش في حالة التأهب للمساعدة في قيادة مركبات الطوارئ وتوجيهها، إلا أن الجنود لن يكونوا مخولين بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها سائقو سيارات الإسعاف فيما يتعلق بالاستجابة وتقديم الرعاية السريرية. شتاء قارس مختلف يمس الحكومة البريطانية هذه المرة من حيث لا تحتسب، فتفتش عن الدفء بين دوران عجلات سيارات الإسعاف.
وأخيرا تظاهر الأهالي في إحدى مناطق ريف دير الزور الغربي اليوم احتجاجا على ممارسات مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بمشروع الاحتلال الأمريكي في المنطقة. ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن أهالي بلدة حوائج البومصعة خرجوا اليوم بمظاهرة قطعوا خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة ورددوا هتافات وشعارات ضد ميليشيا قسد، وذلك على خلفية ارتكاب جريمة اغتصاب وقتل امرأتين نازحتين في البلدة قبل أيام. ختام النشر على العناوين الرئيسية. إيران تقول أن الأمريكيين يتصرفون من منطلق التحايا والخداع في العودة إلى الاتفاق النووي. بعد تهديد اليمن بضرب أهداف سعودية وإماراتية، وفد عماني يزور صنعاء لبحث الهدنة. وزيرنسكي يزور واشنطن لتعزيز التعاون العسكري، والكرملين يستبعد نجاح زيارته. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى وعشرين ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. رجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنتحدث فيها عن عودة الإمام الخميني الراحل رحمه الله إلى طهران بعد إقامته في مدينة قم. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الأطايب، لم تدم إقامة الإمام الخميني رحمه الله في مدينة قم أكثر من سنة، وفي خلال هذه المدة كان يلتقي ويتحدث كل يوم وبشكل مستمر مع أبناء الشعب، وكان مضطرا لأن يصعد إلى سطح المنزل عدة مرات من أجل التعبير عن حبه للجماهير، مما أدى في النهاية إلى أن يزيد ذلك من مشاكله في القلب. وكانت عشرات اللقاءات الصغيرة والكبيرة تجمع الإمام مع المسؤولين وكذلك مع العلماء ورجال الدين وشرائح الشعب الإيراني المختلفة، حيث كان هذا الحجم الكبير من النشاط ينوء تحت وطأته جسمه الضعيف والمرهق أساسا، رغم أنه كان يتحامل على نفسه في ذلك.
نعم أعزائنا الكرام، وقد أدى ذلك في نهاية المطاف إلى أن يتعرض رحمه الله لأزمة قلبية، وذلك في العام 1980. وفي ذلك اليوم انتبهت عاقلته السيدة خديجة الثقفي إلى ألم شديد عند الإمام في منطقة الكتف واليد اليسرى، فأخبرت من فورها السيد أحمد بما حدث.
وطلب الدكتور باهر الطبيب الخاص بالإمام بعد الفحص أن يخضع لفحوصات الأخصائيين بمرض القلب ونقله إلى المستشفى عند الحاجة، وتتحدث ابنة الإمام السيدة مصطفوي عما حدث لوالدها بالقول:
جاء الدكتور باهر للكشف عن السيد الوالد، وبعد الفحص اكتشف أن قلبه تعرض للضغوط، فاتصلوا بطهران في الفور، وانطلق فريق طبي من المركز إلى قم. وحينما ذهبت إلى منزل السيد إشراقي حيث مقر الإمام، رأيت أن الدكتور زارجر وزير الصحة كان هناك مع عدد آخر من الأشخاص، وتمت الفحوصات الطبية في ذلك اليوم، وتوصلوا إلى أن الإمام يجب أن يخضع للمراقبة لبضعة أيام، ولذلك فقد نقل الإمام في غد ذلك اليوم بواسطة الإسعاف من قم إلى طهران، حيث رقد في مستشفى القلب بطهران. وفي اليوم التالي جاءت السيدة خديجة إلى طهران وتوجهت إلى منزل والدها، ولأنها كانت تريد البقاء مع الإمام فقد أخليت لها غرفة إلى جوار غرفة الإمام واستقرت فيها.
انتشر خبر مرض الإمام ورقوده في المستشفى في جميع أرجاء إيران خلال دقائق، فتدفقت الحشود من كل صوب نحو المستشفى. ورغم أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون طلبت من أبناء الشعب مرارا أن يحافظوا على هدوئهم وأن يتجنبوا القدوم إلى المستشفى، ولكنهم ملأوا الباحة المحيطة بالمستشفى والشوارع المحاذية لها تعبيرا عن قلقهم. وأعلن الفريق الطبي حظر زيارة الإمام حتى تستقر حالته. وبعد يوم طلب الفريق الطبي من أبناء الشعب الدعاء بالشفاء العاجل لإمامهم وقائدهم في نفس الوقت الذي أعلن فيه تحسن حالته.
نعم أعزائي الكرام، وبعد أن تأكدت الجماهير من تحسن حالته بدأوا بمغادرة باحة المستشفى والشوارع المحيطة به شيئا فشيئا، ولكن وفي أثناء ذلك بدأت مجموعة من المغرضين وأعداء الثورة ببث الشائعات التي كانت تفيد بوفاة الإمام أو ابتلائه بمرض عضال، مما أدى ذلك إلى زيادة مخاوف المحبين للإمام رحمه الله. وفي هذه الأثناء وعلى الرغم من توصية الأطباء بالاستراحة المطلقة، ظهر الإمام لدقائق قصيرة خلف كاميرات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وألقى للشعب كلمة قصيرة من أجل القضاء على أراجيف الأعداء وشائعاتهم، وكانت هذه الكلمة بمثابة الماء الزلال الذي روى المتعطشين للالتقاء بالإمام ومحبيه. وكانت عقيلته السيدة خديجة تعيش القلق على الإمام أكثر من أي شخص آخر، وكانت تجهد نفسها في سبيل رعايته. وبحمد الله وبفضل جهود الفريق الطبي ودعاء أبناء الشعب تحسنت حالة الإمام الخميني ليخرج من المستشفى.
أيها الأكارم، كان على الإمام حسب توصية الأطباء أن يقيم في طهران بالقرب من مستشفى القلب، وذلك خلافا لرأيه وإصراره على العودة إلى مدينة قم. واستمر البحث عن بيت مناسب حتى اقترح أخيرا حجة الإسلام جمراني تخصيص منزله لإسكان الإمام، فما كان من السيد أحمد نجل الإمام إلا أن زار هذا البيت، وبعد أن رأى أنه يقع إلى الجوار من حسينية جمران رأى أنه المكان المناسب لإقامة الإمام، كما كانت حسينية جمران موضعا مناسبا للالتقاء بأبناء الشعب. وتقرر أن تزور السيدة خديجة هذا المكان، وإذا ما وافقت عليه فسيتم إسكانهما فيه. ولكن وبسبب مصادفة هذه الأيام مع يوم وفاة والدة السيدة خديجة فإنها لم تتمكن من تفقد المكان، فأوكلت الموافقة على البيت إلى البنات والسيد أحمد.
أعزائنا الكرام، كانت حسينية جمران غير مكتملة البناء، وكانت تغص بالمواد الإنشائية، ولكن وبفضل همة أبناء الشعب فقد تم إعدادها خلال 4 أيام. وفي ليلة 18 من شهر أيار عام 1979، حيث كان من المقرر أن يقيم الإمام في هذا البيت، احتفل أبناء الشعب احتفالا مهيبا، ونشروا الزينة في الشوارع. وفي الساعة 7 مساء وصل الإمام حسينية جمران واستقبلته جموع غفيرة من أبناء الشعب. وبعد أن دخل الإمام البيت ألقى نظرة على ما حوله وعلى الغرف وقال:
لقد ارتحت أخيرا لأنني كنت أعاني لمدة 4 أشهر.
وكان هذا البيت الجديد بيتا متواضعا، لكن الإمام أعجب به. وفي الساعة 8:30 مساء كان الناس يطلقون التكبيرات وقد أخذهم الحماس، وكانوا يطالبون بلقاء الإمام، فعرض طلبهم على الإمام فقال:
أنا موافق، ولكن أين يمكنني الالتقاء بالناس؟
وبذلك تم مد طريق من بيت الإمام إلى الحسينية ليتم في تلك الليلة أول لقاء جماهيري بالإمام في حسينية جمران.
كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وموعدنا معكم الأسبوع القادم عبر حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير وإلى الملتقى.
أيها الأكارم، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم في رعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين. قال لا أغفو، عينك لا تنام وتلم عن قلبي الكروب وأزل عن سطر الهدى، فتردني بالحلم عن مكري وشيطان اللعوب، ويحوطني ذنبي بأسمال المظالم والخطا، فيجلل الستر العيون وتقول أن كوني سلاما. كلما للنار جرتني الذنوب، ما لي كلما ناديتني عن باب جهلي لا أكف ولا أتوب، يلهو فؤادي بالرخيص من الحياة وتشدني عن حبك الأسمى خيوط الترهات، فيصد نكراني هواك ولا تشح المكرمات. يا رب أنكرت السنة وطردت باب الأمنيات. هلا بنور من سناك لأنس قلب في شتاك. هلا بنور من علاك يغيثني قبل الفوات. هلا بنور من سناك لأنس قلبي في شتاك. هلا بنور من علاك يغيثني قبل الفوات. في القلب يصفحني الظما نحو الصلاة ووصالك الغال قريب إلى مدامع من دعاك. خذني إلى دنيا رضاك إليك قلبي يا إلهي فامحو آثامي بطهر من ضياك.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خروقات القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة وحلفائها للقوانين الدولية والتشريعات القانونية، وكيف تعتبر هذه الدول نفسها ما فوق كل القوانين والتشريعات. في هذه الحلقة أيها الأحبة نسلط الضوء على القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم وتحرير دول غربية، والقاضي بفتح تحقيق دولي حول أحداث الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا. عنوان الحلقة: مجلس حقوق الإنسان ينتهك حقوق الشعوب. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم وتحريض دول غربية والقاضي بفتح تحقيق دولي حول أحداث الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا عقب حادث وفاة الشابة مهسا أميني لم يكن مفاجئا للعارفين بطبيعة عمل هذه المحافل الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي تحولت إلى أدوات يستخدمها الغرب للضغط على الدول التي تتمرد على هيمنته وترفض التبعية له. عندما تخرس جميع المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الغربية عن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى 7 عقود، وعن احتلال أفغانستان والعراق وقتل وجرح وتشريد الملايين من الشعبين الأفغاني والعراقي، وعن تدمير سوريا وليبيا وتحويل الشعبين السوري والليبي إلى لاجئين ونازحين، وعن المأساة الإنسانية التي يشهدها اليمن والتي وصفتها الأمم المتحدة نفسها بأنها أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث، فمن المؤكد أن ما يذرفه الغرب وهذه المحافل الدولية من دموع على المواطنة الإيرانية أميني ليست سوى دموع تماسيح. نعم أعزائي الكرام، عندما يتم انتخاب أنظمة دموية مثل الكيان العنصري الإجرامي الإرهابي الإسرائيلي الذي يتفنن بقتل أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين بدم بارد، ومثل النظام السعودي الاستبدادي القبلي الرجعي الذي يقطع معارضيه بالمنشار ويذبح الأطفال بالسيف ويحكم على مواطنيه بالسجن 40 عاما على تغريدة، عندما يتم انتخاب مثل هذه الأنظمة على رأس محافل دولية خاصة بحقوق الإنسان، فاعلم عزيزي المستمع الكريم أن المنافقين هم من يتحكمون بالعالم. عندما تتحول أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى مدافعين عن حقوق الشعب الإيراني وخاصة المواطنات الإيرانيات، بينما تتعرض المرأة الإيرانية ومنذ 40 عاما لإرهاب غربي تقوده هذه الدول لسلب كرامتها عبر تجويعها وعبر منع وصول الدواء إليها بذريعة محاصرة النظام الإسلامي، فاعلم أن المرحومة مهسا أميني ليست سوى ذريعة. لا نزال نتواصل معكم عبر إذاعة طهران العربية أعزائي الكرام في برنامجكم هذا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: مجلس حقوق الإنسان ينتهك حقوق الشعوب. نعم أعزائي الكرام، وعندما تطلب ألمانيا من مجلس حقوق الإنسان أن يصدر قرارا لإدانة إيران وتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يجري فيها عقب أعمال الشغب التي شهدتها مؤخرا بذريعة الدفاع عن الشعب الإيراني، في الوقت الذي تعتبر ألمانيا متورطة وبالجرم المشهود بقتل الآلاف من الإيرانيين وجلهم من الأكراد بعد تزويدها الطاغية صدام بالسلاح الكيميائي، فاعلم أن دموع ألمانيا على أكراد إيران هي دموع مخادعة ومنافقة. عندما تحتضن أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا زمرة المنافقين الإرهابية وتوفر لها كل الدعم الإعلامي والسياسي والمالي وحتى التسليحي، في الوقت الذي تعتبر أيدي هذه الزمرة الإرهابية ملطقة بدماء 17,000 مواطن إيراني، فاعلم أن هذه الدول هي التي تقف وراء أعمال الشغب التي تشهدها إيران. عندما يموت الآلاف من الإيرانيين بسبب الأمراض ومنها مرض الفراشة لعدم توفر الدواء أو القناة المالية التي يمكن لإيران من خلالها شراء الدواء بسبب الحظر الغربي الظالم على الشعب الإيراني الذي تقوده أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فاعلم إلى أي مدى وصل إرهاب وإجرام هذا الغرب المتحضر. عندما يفرض الغرب الشذوذ الجنسي على جميع شعوب العالم كسلوك متحضر، وعندما يشحن الغرب العصابات الصهيونية إلى فلسطين على أنها أرض بلا شعب لتعيث فيها فسادا، وعندما يدعم ويحمل الغرب الأنظمة الاستبدادية ويعادي الأنظمة الشعبية، وعندما يشن الحروب كلما شاء ويحتل البلدان أن يشاء بدلا من الأمم المتحدة، فاعلم أننا في عالم ظالم لا يجب أن يستمر طويلا. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكنا فيه معكم في موضوع مجلس حقوق الإنسان ينتهك حقوق الشعوب. حتى الملتقى، في أمان الله.
إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي يا رجائي
كلنا. قد خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي يا رجائي.
التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول مسألة ثقافة الوحدة الإسلامية والتقريب والخطوات التي تعمل على تحقيق ذلك. مستمعينا الكرام، إن التقريب والوحدة مطلوب بين جميع شعوب الأرض، لأن الناس من أصل واحد، والله تعالى أعلن وحدة الإنسانية وجعل الأفضلية في التقوى. والوحدة بين المسلمين عزيز المستمع أصل من أصول الدين، والمذاهب هي التي جعلتهم متفرقين، وليس في القرآن كلام عن التفرق إلا في معرض الذم. والحرية التي منحها الله للإنسان حرية كبيرة، فأعطاه حق اختيار الجنة واختيار النار، وهذه حرية منحت للإنسان، ومن هنا كانت الأمانة في عنق الإنسان الذي هو خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض. عزيزي المستمع، إن الفكر الإنساني هو مجال للاعتقاد، وهو مناط التكليف. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له العقل ليميز به بين المسائل وبين الحق والباطل، فإن استخدم هذا العقل في إيجاد الفتاوى للتفرق بين الناس فهو عقل شيطاني، وإن استخدم هذا العقل من أجل معرفة الحق واتباعه وطريق الصواب يصبح هذا العقل من نعم الله تعالى، ويكون سببا لدخول المؤمنين في رحمة الله تعالى. مستمعينا الأفاضل، إن ثقافة الوحدة الإسلامية هي ثقافة جماهيرية تطرح على مستوى الأمة الإسلامية، وتستهدف تحقيق وحدة كاملة في الموقف العملي والاجتماعي والسياسي، وتناغم تام في المشاعر المتبادلة. والهدف من منطق الوحدة هو تحقيق وحدة في الموقف العملي بين جماهير الأمة الإسلامية. ولغة هذه الثقافة بسيطة، والموضوعات التي تطرحها هي النقاط المتفق عليها بين أبناء الأمة الإسلامية، أبناء العقيدة الواحدة والمفاهيم الواحدة والتصورات المتحدة والتشريعات التي تتفق عليها كل المذاهب، فتشكل ضرورات فقهية لدى الجميع. وهناك ثقافة التقريب، والمقصود بها تلك الفكرة التي تسعى لتقريب الآراء الاجتهادية إلى بعضها، وتقريب آراء المذاهب وآراء العلماء، وهذه الثقافة هدفها المباشر هو أن تتقارب الآراء الفقهية. مستمعينا الأعزاء، إن الوحدة والاعتصام أمر من الدين أوجبه الله تعالى، مصداقا لقوله عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومقومات الوحدة وأركانها كلها متوفرة من حيث إن القبلة واحدة والهدف واحد، وكلنا لآدم وآدم من تراب، إن الرب واحد والأب واحد، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ولم يكن شعار الوحدة والمساواة شعارا أجوف، بل إن التاريخ الإسلامي يحدثنا بواقعيته وتطبيقه، فقد عاش المسلمون في وحدة اندماجية كاملة، وصار المسلم يتحرك من أرض إلى أخرى ومن بقعة إلى أخرى دون عوائق وحواجز، وجواز مروره كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. مستمعينا الكرام، شكرا وإلى اللقاء.
جمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي حلمي. وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي.
أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم أحمله مثل دمائي، حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي،
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي، قطع من روحي همي، قطع من روحي.